ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع لقاء جديد ودرس متجدد ومع حق الأولاد. وكنا نسير مع حق الوالدين، فبلغنا الآن إلى حق الأولاد. وهل للأولاد على أبويهم حق؟ نعم، بل إن بر الوالدين غالبا يكون نتاج تربية الأبناء. فإننا إذا تحدثنا عن حق الوالدين، فحتى يعطي الأبناء الحق لأبويهم لا بد أن يستلموا الحق من آبائهم وأمهاتهم. ولذلك لو تكلمنا عن الأخلاق 20 ساعة لا يمكن أن تؤثر وهي من الكلام حتى يرى الأبناء من أبويهم الأخلاق واقع مشاهد في البيت. فالذي يرى والده يخفض جناح الذل لأمه، يعني جدته والدة والده، فإنه سيخفض الجناح لأبيه وسيرثها منه أبناؤه، وهكذا. ولذلك بعض الأسر بررة، وبعض الأسر عياذا بالله رحل منها الرحمة والبر، وما ذاك إلا نتاج التربية. وإذا تحدثنا عن حق الأولاد فهذا حق شرعي، ليس للأبوين أن يفرط فيه. ومعظم وليس الجميع، معظم الانهيارات الأخلاقية في المجتمع والمظاهر السلبية في المجتمع غالبا نتاج سوء تربية، سوء تربية وسوء إعطاء أو عدم إعطاء الحق الشرعي للأولاد. نعم، أنت أب وأنت أم ولكما كامل الحق في البر، لكن قبل ذلك بروهم قبل أن يبروكم، وأعطوهم من الحقوق ما لهم حتى تأخذوا ما لكم. ومن هنا الله جل وعلا جعل السؤال يوم القيامة عن الأبناء. بل إن أعظم وقاية في التاريخ البشري ليس وقاية الأبناء من البرد، وليس وقاية الأبناء من الجوع، وليس وقاية الأبناء من العري، إنما وقايتهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذا ننطلق وإياكم في مقدمات مهمة. وقبل ذلك اعلم أن الولد هذا الذي تربيه أجمل مشوار تأخذه إليه إلى الجنة. ولذلك نحن نربي أبناءنا لنلتقي بهم في جنات النعيم. ولذلك من أكبر الأخطاء التربوية أن يربي الوالد، ويشمل الأم والأب، أن يربي الأبناء على أن المستقبل في الدنيا، وأن السعادة في الوظيفة والشهادة والدراسة والمال. وبعدين إذا ضرب الصراط على متن جهنم، في أسر تسقط لا تصل ولا تعبر بسبب أن التربية كانت للدنيا. ومن ربيناه من الأبناء للدنيا فيعيش أنانيا ما عاش. ولذلك أكبر استثمار في الحياة أن تستثمر في أبنائك، وأكبر صناعة هي صناعة القيم في قلوب أبنائك. وأجمل رداء وكساء ودثار وشعار للأبناء أن تدثرهم بحسن الخلق بما ربيته أنت، ورأوه عليك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم. ولذلك أوصى الله جل وعلا، أوصى الله بالأبناء خيرا، بل وجعل رعايتهم حق. سيسأل يوم القيامة الآباء عنه والأمهات، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أولا من المقدمات أن تعلم أن الولد أمانة، ليست شهوة، وليس شهوة أن يكون عندك أبناء كثر، وأن تتزوج ما شئت، وأن تنجب بقدر الله ما وهبت. هذا نعمة، لكن النعمة عليها سياج من خوف الرحمن أن تنتج للأمة ابنا فلا تحسن إليه فيسيء إلى الأمة، تغشه فيغش الأمة، وغاش رعيته لا يجد رائحة الجنة ولا عرفها، لا يجد رائحة الجنة ولا عرف الجنة. لذلك
اعلم أن الأبناء أمانة، وهذه الأمانة معناها الإنسان إذا وضع عندك أمانة لابد يأتي يوم يأخذها أو يسألك كيف حفظتها، ولو ضاعت قال أفرطت أم لم تفرط. لذلك هذه الأمانة ستسأل عنها يوم القيامة. من الأبناء من ستعلو في أعالي الجنان بسببه، وسيقال لك هذا باستغفار ابنك لك. الولد من العمل الصالح الذي يبقى، ولد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر ولد ووصف وقيد الولد بوصف الصلاح، إذن هو أمانة. أيضا أنها مسؤولية، ليست القضية تكثرا، أن تتكثر بالولد عندي 10 20 30 1 2 5، العدد الذي وهبك الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن اعلم أن هذه الموهبة أنها مسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة. وكما قلت سؤال الله عنك أو سؤال الله لك ماذا قدمت لأبنائك، هذا السؤال لربما يحجبك يوم القيامة من النعيم، يوم أن يشتكيك أبناؤك على ربك أنك أسأت في تربيتهم. وما وقيتهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نار الآخرة، نار الدنيا، نار الشهوات، نار الشبهات، كل هذه يجب الوقاية منها. ولذلك صناعة أو التربية من أشق أضرب الجهاد في هذا الزمن، خاصة مع اختلاف مع انتشار مواقع التأثير والتواصل الاجتماعي، صار الأب في حقول من الألغام التقنية ومن الألغام الشهواتية والشبهات وغيرها. فهنا يقول للأب ما تقول يا أخي، الواقع أصعب أو أقوى مني، كن معهم. وإذا ولدوا على الفطرة فرع هذه الفطرة، عظم الله في نفوسهم، قوي جناب التوحيد في نفوسهم، حببهم في نبيهم عليه الصلاة والسلام، يعظموه يحترموه يوقروه يعزروه ينصرونه بنصرة سنته. هذا إذا ابتدأت به من المسؤولية الأولى فإنك بإذن الله تصل. يقول ابن عمر أدب ابنك فإنك مسؤول عن تأديبه. لماذا تؤدب ابنك؟ لأن الأدب هذا وهو تربيته على حسن الخلق ستنالها أنت عفوا سينال هذا الأدب أنت. ولذلك تجد أن الذين يتأدبون مع آبائهم إنما ذاك لزرع زرعوه ولبذر بذروه. فإذا وجدت طفل غير نظيف، وطفل يلعن، وطفل يشتم، وطفل فوضوي، أنت تعلم تحكم بماذا؟ هذا كله واقع بيته وانعكاس لحياته في داخل البيت. ولذلك أبناؤنا يفضحوننا أحيانا، فإننا ما نخفيه في البيوت يخرجونه للناس، إن كان خير وإن كان شر. تجد الإبن مربى وتجد أن كلامه جزل وجميل ومؤدب، وهذا نتاج ماذا؟ نتاج تأديب ونتاج صناعة ونتاج جهد ونتاج سهر. اغسل ثوبه، ليس ثوبه الذي يلبسه فقط إنما فطرته، اغسل ثوبه أي قلبه، واغسل ثوبه الحقيقي حتى يبدو للناس جميلا بأخلاق الإسلام. أيضا الوالدان أشد الناس تأثيرا على الأبناء، وهذا حقيقة يجب أن نعلمها، أن الأب والأم من أشد الناس مؤثرين. نعم في زمننا هذا كثرت المؤثرات وكثر الرمي والسهام تتابعت، لكن يبقى أن للأبي وللأم دور عظيم، بشرط أن يحبهما أبناءهما وأن يكونا قدوتين. وبعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فكيف تعرف صحيح من غيره؟ عن طريق علم مصطلح الحديث. والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ. أي مخالفة من هو أرجح منه، ومن العلة القادحة، وهي أمر خفي يقدح في صحة الحديث، ومثله الحديث الحسن غير أن راويه خفيف الضبط. والحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا يجب العمل به في العقيدة والأحكام وغيرهما، ويرد الحديث لسقط في إسناده أو للطعن في عدالة الراوي أو ضبطه. والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط: ألا يكون شديد الضعف، أن يندرج تحت أصل معمول به، ألا يعتقد عند العمل به ثبوتا بل يعتقد الاحتياط. ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط: أولا أن تكون من عارف بمعناه، ثانيا أن تدعو الضرورة إليها، ثالثا ألا يكون متعبدا بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها. فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
بشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن قلنا أن مسؤولية التربية على الوالدين ابتداء، وهناك مؤثرات محيطة لا يمكن أن في هذا الزمن أن ننساها أو نتناساها. أحيانا قد يكون الجوال في يد الابن أو الإنترنت المفتوح أنه لربما يدمر قيم كاملة بنيت في سنوات تدمر في ساعات. لكن نقول أيضا هذه مسؤولية الآباء والأمهات، فلماذا مثلا أن نسلم أبناءنا فرائس يفترسها أعداؤنا؟ ولذلك عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، معنى ذلك أن رعاية التوحيد والفطرة مسؤولية الأبوين. وإذا لوثناها بمشاهدات وبألعاب البلاي ستيشن وغيرها من الألعاب، وكذلك القنوات ومتابعة المواقع التي فيها التعارف وغيرها، إذا ما وزننا أن الإبن يزن علاقته مع الجهاز ومع الناس وعلاقته مع رب العالمين قبل ذلك، إذا لم تكن تربية صحيحة، وإلا فإن نزلزل التوحيد في نفسه، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأحيانا يكون لا بل يلحدانه إن صح التعبير، أي يصل إلى شواطئ الإلحاد فيقول ليس للكون خالق، أو يشك أو يقدس عقله أكثر من النقل من كتاب وسنة. وهذه كلها المدارس العقلية والمدارس التي تقفز على المقدسات وتدمر كل الديانات، هذه موجودة في هذه الوسائل التي بيننا. مسؤولية الأبوين الحفاظ على هذه الفطرة في نفوس الأبناء، وإلا فقد يتحول الابن وهو في غرفته، نعم لربما الآن ما خرج من غرفته وما خرج من لابتوبه أو حاسوبه، لكنه يتحدث ويدردش مع أناس إنهم يخاتلون دينه ويخاتلون فطرته ويريدون هدم قيمه وإيمانه. وتجد أن بضاعة الابن ضعيفة وقليلة، ومن هنا لا يستطيع أن يرد على كثير من الشبه. والمسؤولية مسؤولية الأبوين. إذن ما ينقسم حقوق الأبناء على الآباء قسمين. القسم الأول قبل وجود الولد، وقد يقول قائل قبل وجود الولد للولد علي حق وعلى أمه حق، نعم، وهو ابتداء للرجل من الواجبات قبل وجود الولد. أولا أن يحسن اختيار أمه، أمه مدرسته وهي المعهد. أليست الأم كما نحفظ جميعا مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق؟ الإنسان يتزوج ليس لشهوته، وإن كان هذا من مقاصد الزواج، لكنه يتزوج لأبنائه. أكبر إحسان للأبناء في الحياة الإحسان لهم باختيار أمهم. ويستطيع الإبن يلتفت إلى أبيه ويقول: شكر الله لك يوم أن اخترت هذه قرة العين، هذه العفيفة التقية، يذكر لها دينها ولذلك البعض منا اغتر بجمال الزوجة أو حسبها أو نسبها أو مالها وترك دينها، ثم لما أنجبت رمت الأبناء إلى الشارع أو ربتهم على عياذا بالله على الخنا، أو تركتهم يهيمون، أو تركتهم للخادمات، أو تركتهم للأجهزة الحاسوبية. فإذا قال لها قالت أنا لست مسؤولة، بل إن بعض الأزواج يقول إني أخشى على الأبناء من فكر الأم، والمسؤولية عليك أنت. اظفر بذات الدين تربت يداك، قوله عليه الصلاة والسلام. لماذا ذات الدين؟ لأن ذات الدين هي الحضن والمدرسة والمعهد، وهي الدوحة التي يتفيأ الأبناء تحتها ظلال التربية. لذلك إياك أن تعق أبناءك بعدم اختيار صاحبة الدين فيعقك أبناؤك. نعم، بعض الأبناء، بعض الآباء يقول عققته قبل أن يعقني بأني ما اخترت له الأم الصالحة. الأم الصالحة حتى لو وقع الطلاق فإنها تربيهم وترعاهم وتحبب والدهم عندهم، ولكن إذا كان الإنسان ما أحسن الاختيار كان الله في عونه. أيضا الدعاء بالذرية من حقوق الأبناء قبل أن تدعو الله جل وعلا. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إي والله، فبعد البحث والاستخارة وأن يكون من مقاييس ما اختيار هذه المرأة عن تلك المرأة هو الإيمان والتقى والعفة، كذلك تسأل الله أن يخرج من رحم هذه المؤمنة الصالحة ذرية طيبة. الدعاء هو العبادة، الدعاء يعينك الله على هذه الذرية، لأنك ستواجه جهادا بين يديك، جهاد وهو التربية ومحاولة تغيير القناعات الفاسدة عند الأبناء، ومحاولة عزلهم قدر الإمكان بوضع عزلهم ليس عزلا حقيقيا إنما عزلا فكريا عن الملوثات الفكرية والثقافات المهاجرة التي تمر عبر أيديهم والصور المحرمة. جهاد الدعاء بالذرية الصالحة. والبعض منا يقول والله ليس لي من هذا الصلاح الذي أعيشه في أبنائي ليس لي من شيء. نعم، هو توفيق الله وحده، أعانك الله على ذلك، لكن أنت تبذل السبب. فالدعاء سبب، واختيار الزوجة الصالحة سبب. الثالث أن الإنسان إذا دخل بأهله وأراد لقاء أهله عند الجماع يعلن التسمية، أن يطلب من الله أن يحرزه من عدوه وأن يبارك في ذريته. ولذلك قد يتساهل البعض في ذلك، فلربما يولد له من الأبناء من يكون عاقا له أو أن يكون قد أضره عدوه وهو الشيطان المتربص بالإنسان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. مفهوم المخالفة كما يقول علماء الأصول أنه إذا ما قال بسم الله فقدر له الولد، إن قال بسم الله لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه الشيطان، إن لم يقلها العكس فإنه يضره الشيطان ويتسلط عليه الشيطان. ولذلك بعض الآباء يقول هذا ابني شيطان، أخلاقه متمرد متنمر. أنت المسؤول وأمه المسؤولة، قبل أن يولد ما حرزتموه وما وضعتموه في حرز جميل من عدوه الذي أقسم ألا يدخل النار وحده، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكان ابنك من الغاوين بسبب أنك ما حصنته بالرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم. الحق الثاني بعد ولادة الابن، ثلاثة الحقوق: اختيار الزوجة والدعاء والتسمية عند الجماع، هذا قبل النكاح. الثاني بعد النكاح يكون له حقوق، والولد له حقوق على أبيه، منها دعاء الله له بالصلاح. وإنك تتعجب من بعض الأبناء، مع بعض الآباء والأمات إذا غضبوا على الابن دعوا عليه ودعاؤهم مستجاب، دعاء الوالد على الولد مستجاب، وهو من أكبر أسباب انحراف الأبناء وضلالهم وضياعهم. كيف ذاك؟ إذا غضب افعل ثم دعا عليه وأسأل الله ألا يوفقك، لا ردك الله، أدعية حقيقة تحرق القلب، وبعضنا يريد أن يهدئ نفسه بهذه الأدعية لأنه يفرغ شحنة غضب شيطاني على أبنائه. لا تدعو على الولد، فمن حقوقه أن تبقى داعيا له. نعم، عن إذنكم. نعم، من حقوقه أن تدعو له، فهو ولدك. والله لو أجاب الله دعاءك عليه لما ذاق المر إلا أنت، والله ما يذوق المر إلا أنت، فلماذا تعينه أو تعين الشيطان عليه؟ إذن الدعاء له. ولذلك كان من دعاء الصالحين والأنبياء: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قرة العين أن ترى الأبناء، أن تراهم من الصالحين، ركع سجد، أجمل منظر في الحياة أن ترى ابنك ساجد وهو يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. إذا نتكلم الآن، لازلنا في الحديث عن حقوق الولد على أبيه، والولد يشمل البنت والولد، والوالد يشمل الأم والأب على أبيه بعد النكاح، وقلنا الدعاء له. الثانية تسمية الولد باسم حسن، فإن بعض الناس يسمي ابنه باسم كأنه عورة، ويبقى الابن يتوارى من هذا الاسم من الملأ لا يريد أن ينادى به. الشيء الوحيد الذي يملكه الإنسان ولا يستخدمه اسمه. أملكه ولكن لا أنادي نفسي، من الذي يناديني؟ يناديني الناس. فمن حق الولد أن يسمى بأحسن الأسماء، وإياك في الإغراب في التسمية، فإن الابن سيسمعه حياة كلها. جميل أن يكون اسم يحمل قيمة، ولهذا صلى الله عليه وسلم كان يسمي أبناء الصحابة بأسماء جميلة. ولما أتاه حزن بن سهل أو حزن الساعدي قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. نعم هو سهل، وجميل أن يسمى الأبناء بأسماء جميلة. من حقه أيضا رحمته والرفق به، ومن أجمل المؤثرات في التربية أن يشعر المربى سواء ابن أو مطالب أو غيره أن يشعر بأن من يربيه يرحمه. وأجمل نداء: يا بني، يا بني أقم الصلاة، يا بني لا تشرك بالله، نداءات القرآنية. فمن يوم يسمع الابن نداء والده له بالبنوة وبالحب وبالشفقة تنفتح قلبه. بعض الأبناء يسمع كلاما هو إلى اللعن والشتم والفحش أقرب، لذلك أن يرحمه. ولذلك أنس يقول رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الحبيب يداعبهم، كانوا ينظرون منه الرحمة، ما كانوا يخافونه، ما كانوا يخافونه، لأنه يعلمون أنه لا يضرب، ما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم إلا في سبيل الله. أما في التربية فلم رأه ولا ولد ولا خادم عليه الصلاة والسلام. وعندما أتى رجل إلى رسول الله وقبل الحسن والحسين قال: أو تقبلون صبيانكم؟ وهذا ملمح، حتى قبلة الطفل طريقتها مع مسح رأسه، مع إعطائه الحلوى، مع إلى غير الهدية المتتابعة الدائمة. يعرف الإنسان من الآباء أن دائما يدخل وفي يده حلوى، دائما متبسم، دائما يمسح الرأس، دائما يقبل، معناه أنه يحمل قلبا، وبعض الآباء لا قلب له. ولذلك صلى الله عليه وسلم عندما قال ذاك الصحابي: أن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أي أن الرحمة رفعت من قلبك. من حقوقهم أيضا الحفاظ على كرامتهم، وأن لا يضرب وأن لا يسب. نعم، للطفل كرامة، ومن يوم نجعل الإبن لا كرامة له، إذن هو سيعيش في المجتمع بلا كرامة، وتجد أنه للناس كلهم يفرغون أحزانهم وغضبهم فيه. تربيتك على أنه لدي، أنه شيء وأنه غال. ولذلك اعتذار الابن للأبي لابنه أحيانا هذا من رحمته ومن عقله ومن حسن تربيته. نعتذر للصغير إذا أخطأنا، وأخطأنا في التقدير: ما صليت، ثم قال: والله صليت. لا، ما صليت لأني ما رأيتك. فأتاه إمام المسجد قال: بل صلى ورأيته. التفت إليه وقل: آسف يا بني، مع أنك قولك ما صليت أمام الناس خطأ. ولذلك الابن يحتاج إلى أن يرحم وأن يكرم حتى نرى منه الرحمة في إخوانه وفي أبنائه بعد ذلك. أيضا من حقوقهم مراعاة حقه في اللعب. الطفل له مرحلة إذا ما لعب فيها فسيلعب في المراحل القادمة، لكن لعبه قد يكون إفسادا في الأرض. لا بد أن نعطيه مرحلة المرح واللعب والضحك. وبعض الناس يقول: اسكت اسكت اسكت. يا بني، يا أخي، كيف يسكت؟ هو طفل. فإذا كنا دائما نسكته نبكته نقطعه ندعه ندفعه، معنى ذلك نحن نقتل طفولته. ومن قتلنا طفولته فإن شبابه ومراهقته ستكون أعنف مراهقة، وسيكون لربما مجرما في بعض مواقف الحياة. خلى يأخذ حقه. أما تسمعون بشيء اسمه المراهقة المتأخرة؟ إيش معنى المراهقة المتأخرة؟ إنسان يتصرف تصرفات طفولية وهو رجل كامل. إي والله، لأنه ما أخذ حقه في اللعب. حبيبكم عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة: أن كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ويتركهما يلعبان ويتأخر في رفع السجود، وما ذاك إلا لعلم الحبيب عليه الصلاة والسلام بحاجة الصغير إلى اللعب. حتى وهو يصلي الطفل ما يعرف أن تصلي أو لا تصلي، هو رأى أنك ساجد، وهذا ظهر من؟ ظهر جده، أرحم الناس بالأمة وبه. ومن هنا لا يعرف. أنا الآن اشتهى الصغير اللعب، وفي هذه الساعة فتح الحبيب له الباب، فلما انتهى وقضى نهمته من اللعب نزل، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر على هذه الأخلاق. وكذلك تبكي أمامة بنته زينب رضي الله عنها، فلا يجعلها تبكي فيحملها في الصلاة كلها. أي أخلاق هذه؟ ولذلك أيها الأحباب، من أراد أن يكون مرب حصيف فليذهب إلى سنة خير الورى عليه الصلاة والسلام، ولينظر تلك الإضاءات الجميلة في حياته وتعامله مع الطفولة. كذلك من حقوق الأبناء أيضا بعد ولادتهم أن لا تعرض عقيدتهم ولا أخلاقهم إلى أي نازع من النوازع التي قد تدمرهم. مثل ذلك بعضنا يذهب بأبنائه ليروا منكرات، هو يقول أن المرأة عورة فيذهب إلى السواحل وفيها عرات، يقول مثلا أن الربا حرام ثم يستخدم البطاقات المحرمة وهم يرونه، يتحدث عن الكذب أنه حرام ثم يقول لابنه قل له أني لست موجودا، وهذا اللعن حرام، وإذا غضب الأب لعن. ولذلك لا تعرض أبناءك إلى مواقف فيها كبائر ثم بعد ذلك تريد أن ترقع، ولا ينفع الترقيع. البعض يذهب إلى منكرات الموسيقى المحرمة وكذلك إلى مواقع اللعب التي تعج بالمنكرات في كلها. احذر أن تعرض أغلى ما يملكه أبناؤك، هذا القلب وهذا الفؤاد وهذه الفطرة، من أن لا تعرض لأي مؤثر. فإن الابن الصغير بالذات بنيت بعض تركيبته على المحاكاة، ولذلك بعض الأبناء يلعن هو لا يعلم اللعن لكن سمع اللعن فلعن. البعض منهم خف ميزان النظر الحرام فإنه صار يتساهل بالنظر القليل. لماذا؟ لأن الأفلام الكرتونية التي أتينا بها إليه بها الموسيقى وبها الصور الفاضحة ولو كانت مرسومة، البعض منا يأتي بأفلام مصورة ثم ماذا تقول؟ هذا الفاسق يقبل هذه الفاسقة، ثم نقول يا بابا هذا ممثل وهذه ممثلة، هو لا يعلم هذا، بل هذا حرام وفجور، سواء كان ممثلين أو على الحقيقة زوجين. فكيف يرى ابني وابنك هذه المشاهد وكيف أستطيع أن أرد عليه؟ هذا عيب؟ عيب، طيب لماذا تحذره؟ هذا حرام، لماذا تفعله؟ ومن هنا إياك أن أقول لبعض الآباء تربوا لأجل أبنائكم، فنحن نتربى لأجل أبنائنا. نعم نترك أشياء كنا نتساهل فيها لأجل ألا يأخذها أبناؤنا منا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. فإذا رأيت شيئا من أبنائك من الانحرافات فأنت الذي بذرت وهذا حصادك. آخر وقفة من وقفات الحقوق، حقوق الولد على والده بعد ولادته، الحرص على تعليمه. نعم الحرص على تعليمه وتأديبه، والبعض منا أيها الأحبة يحرص على تعليمه فقط علوم الدنيا. علمه العلمين، علم يقوي الإيمان وعلم يستطيع أن يعيش به في الحياة. فإنه إذا تعلم علوم الدنيا فقط دون أن يكون للتربية والكتاب والسنة والسيرة ما ليس لها دخل في حياته، فإنه سيكون أناني ويكون عاق ولا محالة. لأن من ربيناه للدنيا أخشى أن لا ينفعنا في الدنيا ولا في الآخرة. تربيته واجبة، وبعض الآباء في بعض البيئات لا يحرص على تدريس أبنائه ويؤخر التدريس، أو أنه لا يهتم بتحصيلهم أو لا يهتم بتأديبهم. وأحيانا لن تجد الأدب كما يجب والتربية في المدارس، قد في بعض البيئات لا يوجد فيها تربية. هذا دورك المضاعف أيها الأب وأنت أيتها الأم في أننا نربي أبناءنا ما نقص في دور التعليم. سمعوا كلاما رذيلا أو رأوا فحشا، لابد أن نغسل ثياب الفطرة كل يوم حتى تبدو أنيقة. اللهم اجعل أبناءنا وأبناء المسلمين قرة عين يا رب العالمين. بهذا ننتهي من هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.